قال قد أمسكت به، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسن، إذا نبدأ بهذه القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم مشاهدين الكرام مع قصة الإيمان، ولازلنا نتحدث حول نشأة الكون، وفي نشأة الكون لازلنا نتحدث عن الأرض بما فيها من الجبال والأنهار والأشجار والبحار. وهذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى وقدر فيها أقواتها، وقال في موضع آخر: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وقال في موضع آخر: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. سخرها الله سبحانه وتعالى لنا. سوف نحاول في هذه الحلقة أن نستطلع من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سوف نحاول أن نستطلع معه كما في حلقات سابقة حديثا مطولا حول قصة هذه الأرض وكيف نشأت، وهو ما سوف يكون بمشيئة الله في هذه الدقائق القليلة. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
حياكم الله أيضا
شيخنا الكريم. في حلقة سابقة تحدثنا حول قول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. تقدير الأقوات هذا كيف يكون، وهذا سوف نجعله بداية للحديث حول الأرض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك والسامعين من أهل الإيمان، وأن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
اللهم آمين.
هذه الأرض خلقها الله عز وجل، وكما أخبر لم يشهدنا سبحانه وتعالى كيف كان خلقها، لكن نحن نستكشف ما ذكره عز وجل عن هذه الأرض مما يتعلق بها.
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض
ولا خلق أنفسهم.
نعم.
وهذه آية يعني ينبغي أن نتذكرها ونحن نتكلم عن قصة الإنسان والكون دائما. هذه الأرض التي نعيش عليها بهذه الصفة التي يعني كما قلنا قريبة منا، ونرى كثيرا من العلوم عنها وإن خفي علينا الكثير الكثير، هذه الأرض ذكر الله عز وجل فيها لتكون صالحة لوجود هذا الإنسان أنه قدر فيها أقواتها.
نعم.
وأقواتها يتعلق بشيئين: الشيء الأول المياه التي جعل الله عز وجل الحياة بالماء، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
نعم.
حياة الإنسان، حياة النبات، حياة الحيوان كلها فقدر فيها هذه المياه. وهذه المياه سواء كان ما هو مخزون في داخل هذه الأرض أو ما ينشأ من الأمطار أو حتى ما هو في العلم الحديث قد ضخم وإن كان موجود سابقا، وهو تبخير البحر ليأخذ منه الماء الصالح، لأن هذا كان موجود في الزمن الأول، كانوا يحتاجوا إلى الماء وهم في البحار يبخرون الماء بطريقة معينة، فيبدو أنه ينشأ لهم قليل من الماء يشربون منه
قليل الملوحة.
وأما الآن فعاد الآلات الحديثة تطورت.
نعم.
فكل هذه داخلة في تقدير الله عز وجل بالنسبة لهذه المياه. طبعا سيأتينا موضوع الأنهار والأمطار.
نعم. نتكلم.
لكن أيضا قدر الله عز وجل في هذه الأرض أقواتها.
نعم.
والأقوات جمع قوت، والقوت هو ما يتقوت به الإنسان والحيوان والطير وجميع الدواب. وهذه مرتبطة بقضية نحن نؤمن بها إيمانا تاما، وهي أن الله عز وجل ما خلق خلقا إلا وقدر له رزقه. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بل يقول سبحانه وتعالى لما أمر العباد بعبادته قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال: ما أريد منكم من رزق
وما أريد
أن يطعمون، إن نعم. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا شامل لجميع المخلوقات. وتتعجب الإنسان، يتعجب أشد العجب لما يرى كثرة هذه المخلوقات وتنوعها في أوصافها ومآكلها ومشاربها وأحوالها، الصغير منها والكبير، الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة، والكبير الذي هو أكبر من الإنسان، وأحيانا في البحار وغيرها بعضها ضخم جدا. الله عز وجل
تكفل برزقه
برزقه، ولهذا تعجز البشرية الآن أن تطعم، بل الناس لا يستطيعون أن يطعموا، بل الإنسان من أصحابهم لا يستطيعون أن يطعموه أبدا. حتى لو الإنسان ظن أنه يمكن أن يطعم فئام من الناس فإنه لا يمكن أن يطعم الناس كلهم. فجعل الله عز وجل حياة هذا الإنسان وحياة هذه الحيوانات والمخلوقات على هذه الأرض، جعل رزقها في هذه الأرض، فقدر فيها أقواتها. هذا التقدير تقدير رباني. وجعل هذه الأرض التي هي كما يقال قريبة من ربع مساحة الكرة الأرضية،
نعم،
جعل هذه الأرض قابلة لأن يخزن فيها أقواتها.
قصدكم اليابسة أو
اليابسة ربع الكرة الأرضية،
نعم،
تقريبا،
نعم،
لأن الأغلب بحار،
نعم.
هذه الأرض قدر الله عز وجل فيها أقواتها. كيف يكون تقدير هذه الأقوات؟ في داخل الأرض جعل الله عز وجل الأسباب التي بها يتقوت الإنسان،
نعم.
وهذا التقوت على مراحل، يعني يبدأ من نبات، أحيانا النبات لا إرادة للإنسان فيه، بل الله عز وجل هو الذي ينبته،
نعم.
وكثير من النباتات وغيرها ينبتها الله عز وجل، وعلى رأس هذه النباتات الأشجار والعشب التي تأكلها الحيوانات وغيرها،
نعم.
وكذلك أيضا بعض الأشجار المثمرة التي يأكلها بني آدم، هذه أيضا. وهناك أشياء تكون بسبب فعل الإنسان،
نعم.
الإنسان نفسه هو الذي يأتي إلى البحر، إلى النهر، وإلى الماء عند المطر، أو يستخرج الماء. هذه كلها داخلة في تقدير الله عز وجل بهذه الأقوات. بقي قضية، وهي هذه الأقوات متنوعة، يعني بمعنى أنه من حكمة الله عز وجل أن منها ما هو قوت مباشر كما قلنا عشب يأكله الحيوان،
نعم.
ومنها ما هو قوت غير مباشر وهو حيوان يأكل العشب فيكون هذا الحيوان قوتا لهذا
الإنسان،
لهذا الإنسان،
نعم.
وكذلك الطير أو غيره،
نعم.
فتجد حكمة الله عز وجل في هذه الحياة عجيبة، عجيبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض والبحار بالنسبة لمن يعيش فيها لمخلوقات كثيرة جدا،
نعم.
جعل الله عز وجل في هذه الأرض والبحار أقواتها،
نعم.
ففي داخل البحار هل تستطيع أن تعيش هذه المخلوقات العجيبة؟ لا يستطيع الإنسان، ومع ذلك جعل الله فيها، في نباتات داخل البحار، في أشياء معينة تأكلها، السمك يأكل بعضه بعضا إلى آخره، وكذلك أيضا بالنسبة للأرض.
حتى جعل أيضا من البحار أيضا أقوات لبني آدم كذلك،
لا شك، بل هو من أحسن ما يكون،
نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء،
نعم،
من البحر
الطهور
أفاد، نعم، وقال هو الطهور وماءه
الحل ميتته،
الحل ميتته،
نعم.
وهذا من فضل الله عز وجل على بني الإنسان. فإذا نظرت إلى هذا تجد أن هذه الأرض ببحرها وبرها، سواء كانت سهولا أو جبالا أو غيرها، قدر الله عز وجل وجعل في مكمنها أقوات للعباد ما داموا يعيشون على هذه الأرض. فيأتي هنا سؤال،
نعم،
وكثيرا ما يطرح في هذه الأيام خاصة في البلاد الغربية وغيرها، وهو طيب النمو البشري الآن ضخم،
نعم،
ويشكون من زيادة السكان ويتخوفون من المجاعة
وقلة نقص المياه
نقص المياه ونقص، نعم، إلى آخره،
نعم.
فنقول في ميزان الله عز وجل هذا غير وارد. مهما نمت البشرية وتعددت وتحولت من 3 مليارات أو 4 إلى 5 أو 6 أو 7، فالله عز وجل جعل لكل كائن، بل لكل حشرة، ما هو فقط النمو بالنسبة لبني الإنسان، بل النمو للحشرات والطير والوحوش وغيرها، جعل الله لكل واحد منها قوته. بل الإنسان نفسه عند خلقه يأتي الملك ويكتب رزقه من أوله
كما ورد في الحديث،
لا ينقص منه، كما ثبت في حديث ابن مسعود وهو الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما تروجه الحضارة المعاصرة وتلك الدعوات لتحديد النسل أو الدعوات
لوجود أزمات للمياه،
خوف من أزمات المياه أو غيرها، هذه في ميزان الله تعالى لا وجود لها، لأن الله عز وجل قدر فيها أقواتها. إنما الإنسان جهول وظلوم، جهول فيجهل أن الله الذي خلق هذا الكون وخلق هذا الإنسان هو الذي قدر قوته، وظلوم هو الذي يسبب المجاعات، وتلك كما يقال حكاية أخرى. لما تجي في البلاد العربية إذا خافوا من انخفاض سعر القمح يرمونه في البحر. تجارة البن العالمية جزء منها سنويا حتى لا ينخفض سعرها يرمونها في البحر. ليش؟ قضية اقتصادية استعمارية، أينما يدعونه من الإنسانية وحقوق الإنسان. لماذا يوجد في بني الإنسان من يموت جوعا ونحن نشاهد؟
نعم،
هذه قضية أخرى، فالإنسان ظلوم.
جميل.
وإلا فتقرير الله عز وجل لهذه الأقوات واضح جدا.
طبعا يجمع ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه،
سبحانه وتعالى،
يعني كأن كل ما في هذا الكون، ما في هذه السماوات، ما في هذا الأرض، كأنه لنا.
نعم، مسخر.
أين؟
نعم، بلا شك. والإنسان يلاحظ هذا، لما يلاحظ الشمس والقمر وعلاقتها بالأرض يجد فعلا أن تقدير الله عز وجل لأجل أن تكون هذه الحياة على الأرض يعني مستقرة.
طيب يا شيخ، يعني هنا يأتي السؤال حقيقة، البحث الآن في كواكب أخرى وفي جهات أخرى، أنه مثلا مما يكون فيه البحث هو المريخ مثلا، ويبحثون هل يوجد عليه حياة وهل يوجد عليه، هل هذا أليس يعني هذا من نوع من البحث في شيء ليس فيه فائدة، أو ما النظرة إليه؟
يعني النظرة إليه إذا كان المقصود به العلم،
نعم،
والكشف المؤدي إلى تعظيم الخالق، وبلا شك أنه أي شيء يعني يكون للإنسان فيه فائدة من هذا العلم ما لم يصرفه عما هو أهم منه فلا شك أنه علم صحيح، يعني إذا لم يكن مؤديا إلى الإلحاد والطغيان كما هو طغيان الحضارة، إذا لم يكن يؤدي إلى أن تنفق هذه الأموال في شيء لا فائدة منه ويترك الإنسان المحتاج لهذا،
نعم،
المال، فلا شك أنه في شيء من الفائدة.
نعم.
بقي بحسب منظورنا نحن بحسب الأدلة الشرعية.
نعم.
جميل. أنه والله أعلم المعيشة على هذه الأرض خاصة بها.
أيوة.
وتقدير الله عز وجل أن الله كما سيأتينا أهبط آدم إلى الأرض ليعيش في هذه الأرض إلى يوم القيامة، فهناك دلائل تدل على أن الإنسان سيبقى على هذه الأرض حتى أن تقوم الساعة.
جميل. طيب شيخ، سوف ندخل من مدخل ما تفضلتم به وهي مسألة الأنهار التي ذكرتم أنها جزء من الأقوات التي قدرها الله سبحانه وتعالى. هناك حديث يعني أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرت 4 أنهار من الجنة، الفرات والنيل وسيحان وجيحان. فجرت 4 أنهار من الجنة، الفرات والنيل وسيحان وجيحان. ماذا يعني هذا الحديث؟
طبعا هذا الحديث صحيح الإسناد،
نعم،
رواه الإمام أحمد بإسناد،
نعم،
صحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما يبينه أيضا ما ثبت في صحيح البخاري،
نعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سترة المنتهى،
نعم،
قال وإذا ينبع منها نهران،
نعم،
ظاهران وباطنان، فأما الباطنان ففي الجنة، أظن هكذا لفظ الحديث، أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات،
نعم،
وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعة: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
نعم.
فيأتي السؤال: نحن نعرف أن هذه الأرض فيها أنهار كثيرة.
نعم.
يعني أمريكا فيها أنهار، وفي الشرق فيها أنهار، وأوروبا
نعم.
فيها أنهار متعددة.
نعم.
فما معنى أنه هذه الأنهار هي من الجنة؟ نعم. العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في هذه المسألة.
نعم.
فيعني أجوبتهم لا تخرج عن جوابهم.
نعم.
الجواب الأول والله أعلم، قد يقال إنه أصل، قد يكون أصل نبع هذا النهر.
نعم.
بإذن الله عز وجل عندما نبع أول مرة قد يكون نعم. أصله من الجنة.
نعم.
هذا يعني توجيه.
الإجابة الأولى.
نعم. التوجيه الثاني وهو لابن كثير رحمه الله تعالى.
نعم.
أنه يقول في تفسيره: إنها تشبه أنهار الجنة في صفائها وعذوبتها وجريانها.
نعم.
ويقول إن هذا الحديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: العجوة من الجنة.
نعم.
وفيها شفاء من السم. قالوا تشبه ثمر الجنة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الحمى.
نعم.
من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
نعم.
والحديث متفق عليه.
جميل.
ليش قالوا هذا؟ لأنه معروف أنه منبع سيحان وجيحان والنيل والفرات شيء مشاهد، يشاهد الناس اليوم كيف تجتمع هذه الأنهار من أمكنة ثم تصير وهي على هذه الأرض. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجنة؟ إما أن يقال أنها أصلها من الجنة.
نعم.
أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أنها شبيهة بأنهار
الجنة.
الجنة في صفائها وعذوبتها وانسيابها إلى آخره. والله أعلم، هذا غيب علمه عند الله عز وجل، ونحن نصدق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم
نعم.
له ذلك. فإن استطعنا أن نصل إلى شيء من العلم فبها ونعمة، وإلا فنكل علمها إلى من هو أعلم بنا منا.
جميل. نعم. لكن هذا التفجير يعني هو في بدء الخلق، يعني في بدء الخليقة، أو هل نملك يعني؟
ليس هناك عندنا دليل.
نعم.
هو إن قيل أن أصلها فقد يكون تفجير أول ما تفجرت قد تكون من الجنة.
نعم.
أي نعم. أي نعم. أو أنه قوله إن فجرت يعني هي بداية نبعها.
أيوة.
أي نعم. والله أعلم.
هذا التحديد للأربعة يعني هل يدل على أنه غيرها من الأنهار في العالم لا يدخل فيها يعني فقط
هذا الذي يظهر.
هذا
الذي يظهر أن غيرها لا يدخل فيها والله أعلم.
في مسألة أيضا الشق الآخر من الحديث عن الأرض بعد الأنهار هو الحديث عن البحار.
نعم.
وخلق الله للبحار وورود كثير من الآيات حول البحر، وطبعا سوف يأتي إن شاء الله الحديث حول البحر المسجور ونحو ذلك. نعم.
نعم. أما البحار فقد ذكر الله عز وجل نعمته سبحانه وتعالى على العباد بهذه البحار، ولا شك أن الخبيرين بالأمور المتعلقة ب يعني الجغرافيا الطبيعية وعلاقة البحار بالماء وحتى مسألة أسباب السحاب ونشوءها ذكر الله عز وجل يعني أن هذه لله سبحانه وتعالى فيها حكم عظيم. هذه البحار فيها أقوات، فيها الحلي، تستخرجون منه حلية، أغلى الحلي
والأنواعها
تستخرج منها، أيضا شو اسمه لحما طرية، ليس هناك أطيب حتى صحيا من هذا اللحم الذي يستخرج من البحر ثم يأكله الإنسان بأطيب ما يكون، هذا معروف حتى يوصل.
وجهة نظرك يا شيخ هذه أنه هو أطيب شيء.
والله عاد يعني الله سبحانه وتعالى تستخرجون من لحما طرية.
نعم.
يعني ربما أنه هو الشيء الوحيد الذي تستخرجه هو يعني من ناحية عيشته وأكله، طبعا لا يعني هذا التعميم.
نعم.
قد تكون فيه سمك مسمم أو جعله سم من خارج الإنسان.
نعم.
أو غيرها، لكن حسب ما نعرف من الأطباء وغيرهم أنهم ينصحون باللحم الأبيض.
نعم.
بالنسبة لخطورة الدهون وأمراض القلب والسكر وغير ذلك، فلا شك أنه اللحم الأبيض من أفضله كما يذكرون لحم السمك.
سمك. نعم.
كذلك أيضا هذه البحار جعل الله عز وجل يعني وسيلة للتنقل من مكان إلى مكان، وهيئ الله عز وجل الإنسان هذه السفن كما قال تعالى.
نعم.
ومن آياته الجوار في البحر
كالأعلام.
كالأعلام.
نعم.
فهذه السفن عجيبة جدا جدا، إذا تأملها الإنسان تبين يعني فضل الله عز وجل في هذه البحار.
نعم.
أيضا ربنا سبحانه وتعالى وإن كانت هناك بحار إلا أنه عز وجل فصل بينها وبين الأنهار حتى نعم. يعيش هذا الإنسان، كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان
بينهما
برزخ
لا يبغيان، نعم.
لا يختلطان.
نعم.
حتى إنه في البحار التي تصب فيها الأنهار،
نعم.
كما يقال يكاد تكون تخطو خطوات طويلة جدا وهي متميزة،
نعم.
حتى إن البحار يعرفون، فأحيانا يأتون في أماكن معينة من البحر ويأخذون من وسطه ماء،
نعم.
حلو
حلو عدل.
لأنه يعرفون مساره،
نعم.
بل هناك جزر وليست كبيرة،
نعم.
ربما لو قيل يعني جزر ضخمة أو قارات ضخمة نعم ينشأ فيها، لكن هناك جزر صغيرة جدا ومع ذلك تحفر في وسطها فتجد فيها الماء. تقدير الله عز وجل. فالبحار لا شك أنها يعني خلق عظيم جدا، ويكفي فيها يعني ما يعني نشاهده اليوم أن المحيطات وأن يعني أكثر الكرة الأرضية ما هي إلا
بحر.
ما هي إلا بحار. ويعني ذكر الله عز وجل، يمكن أشرت قبل قليل إلى البحر المسجور،
نعم.
الذي يعني أقسم الله عز وجل به، وهذا اختلف العلماء في تفسيره، فقيل البحر المسجور هو الذي تحت العرش،
نعم.
كما في الحديث السابق،
نعم.
وكان عرشه على
الماء،
أما قال البحر والقول الثاني أن البحر المسجور أي مسجور يوم القيامة.
أيوة.
وإذا البحار سجرت
نعم.
وقدت نارا،
نعم.
أي نعم. والقول الثالث أن البحر المسجور هو المملوء.
أيوة.
وربما يؤيده التفسير الآخر،
نعم.
بقولهم الممنوع.
كيف يعني؟
وهذه عجيبة جدا،
نعم.
من عجائب الله عز وجل بالنسبة لهذا البحر. قال كيش الممنوع؟ قال الممنوع من أن يطغى على اليابسة.
الله أكبر.
الممنوع من أن يطغى على،
نعم.
ولهذا قال الله إنا لما طغى الماء في قصة نوح حملناكم
في الجارية.
لما طغى الماء وين يروح الإنسان؟ وين يذهب؟
نعم.
ما في، حتى الكفار كما في قصتهم،
نعم.
أغرقوا،
نعم.
لم يبقى أحد ولم ينجو إلا من كان على هذه
السفينة.
نعم. تأمل الآن حكمة الله عز وجل في هذه البحار، ترى عجبا كيف أنها ما تطغى. ويعني هناك يعني بعض الإشكالات التي تعاني منها اليوم البشرية فيما يتعلق بطبقة الأوزون،
نعم.
والثقوب التي في الأوزون،
نعم.
والتي تؤدي بالنسبة للقطب الشمالي إلى أن الشمس إلى يعني تخترق حرارتها إلى جبال الثلج،
نعم.
فيقول لك أبدا، يقول هذه الجبال لو نزلت إلى البحار لأغرقت،
نعم.
مدن وبلاد.
وهذا يحدث في الفيضانات الآن، حينما تأتي الفيضانات
في الأنهار بلا شك، لكن هذا الكلام الآن على البحار. شوف آية الله عز وجل أنه لو هذه الجبال من الثلج،
نعم.
يعني حتى أنه قالوا نصف أوروبا ثلاثة أربع أوروبا مهددة في يوم من الأيام من الأوزون،
نعم.
إذا انهارت عليها تلك الجبال وغطتها.
طيب شيخ، بقي أيضا جزء آخر من مما على الأرض وهو الجبال، وهو الشيء الذي نختم به
الآن. طبعا هو بالنسبة للجبال بلا شك أن الله سبحانه وتعالى ثبت بها هذه الأرض،
نعم.
ولهذا قال سبحانه والجبال أوتادا،
نعم.
حتى لا تميد ولا تضطرب،
نعم.
وفي رأيي أنه ثبت بالأدلة الشرعية أن الشمس تدور والشمس تجري لمستقر،
نعم.
لا. لكن حتى على القول بأن الكل يسبحون،
نعم.
وأن الأرض لها شيء من الدوران،
نعم.
إذا ثبت هذا علميا فلا يتعارض مع تثبيت الجبال، بل بالعكس يكون من أعظم الآيات على حكمة الله وقدرة الله عز وجل في تثبيت الأرض بهذه الجبال.
الله.
بمعنى أنه لو جاءنا واحد وقال هذه الأرض مستقرة على شيء معين لا تدور، جميل، ثم قيل ثبتها الله بالجبال، لا شك أنه هذا فيه عظمة. لكن لو قيل لا، هذه الأرض تسبح، بل إنها تدور،
نعم.
ومع ذلك لا يتغير ميزان الإنسان فيها، يقال هذا الإنسان يعيش فيها لا يحس مرة أنه مرة في الشرق ولا مرة في الغرب.
نعم.
تثبيت الله عز وجل لهذه الأرض بهذه الجبال وهي تسبح من أعظم عظمة قدرة الله عز وجل، ولهذا جاءت الآيات كثيرة جدا في بيان هذا، خلق الله للجبال وحكمة الله في الجبال وتثبيتها، ومن أحداث يوم القيامة أن هذه الجبال تسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الله أكبر. على أي حال نحن نكرر شكرنا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر ويسهل إتمام بقية هذا البرنامج. مشاهدين الكرام، كنا وإياكم مع قصة الإيمان ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لنا لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟